أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في بيع الميتة بعد أن انتهى قدس سره إلى أن الأقوى جواز البيع ما دام فيها منفعة محللة. الآن بناء على عدم الجواز نتكلم كما هو الرأي المشهور والدعية الإجماع عليه. بناء على عدم الجواز، هل يجوز أن يبيع ميت مذكى مختلط بالميت أو لا؟ الجواب تارة هل يجوز أن يبيع مذكى مع الميت أو لا؟ الجواب إذا أريد بيع الميت كما يباع المذكى، يعني أن يبذل الثمن بإزاء كليهما، وكما لا يجوز بيع الميت منفردة لا يجوز بيع الميت منضمة.
قلنا حسب المبلغ.
لا، الآن من دون امتياز، الآن بغض النظر عن الامتياز وعدم الامتياز، لا الآن يمكن الامتياز. هذه عندنا ميتة، وكما لا يجوز بيعها منفردة لا يجوز بيعها وبيع المذكاء إلى جانب. وأما إذا كان ماذا
مختلف،
فحينئذ هل يجوز أو لا؟ إذا كان المذكى ممتازا متميزا عن فصح بيعه وبطل بيع الميت، كما لو باع خلا وخمرا، كيف نقول بأنه بيع للخل بثمن واحد؟ بيع الخل صحيح بالنسبة لما يقابله من الثمن، وبيع الخمر باطل. هنا هم أيضا. وأما إذا كان غير متمايزين المذكى والميت، مخلوط ولا نعلم المذكى من الميت، فهل يجوز بيعهما بثمن واحد أو هل يجوز بيع هذا السؤال، هل يجوز بيع المذكى المختلط بالميت بثمن مقابل المذكى فقط؟ مو مقابل الميتة، مو مقابل كليهما، مقابل المذكى فقط، جائز بيعه أو لا؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال من جهة عدم جواز الانتفاع بذلك المذكى لأنه غير معلوم، ما دام غير معلوم فما يمكن أن تنتفع به، فحينئذ بيعه يكون باطل. إذا نكتب بالرسالة لا يجوز بيع المذكى المختلط بالميتة بنحو لا يمكن تميز أحدهما بالآخر، لا يجوز بيعه، النكتة ما هي؟ لعدم جواز الانتفاع. إحنا نتكلم، قلنا لا بد من البحث في المدرك موجب لحرمة البيع، هل هو الإجماعات والناس أو لا حرمة الانتفاع؟ على كل حال، وإذا كانت حرمة الانتفاع فحينئذ إيش أشكلنا؟ تتذكرون لو ما ذكرت أنه لا يجوز بيعهما من شخص واحد، أما من شخصين فيجوز. لماذا؟ لأن ما أخذه بالمعاملة في المعاملة، هذا الشخص زيد أخذ رقم واحد، يعني حيوان رقم واحد، والآخر أخذ الشاة رقم اثنين، حاضر. اللي مورد ابتلاء زيد ما هو؟ اللي يخاطب به زيد ما هو؟ لا تأكل، أو يجوز لك أن تأكل رقم واحد، أما رقم اثنين أصلا هذا مو ملكي حتى يجوز لي أنا أكل، مو داخل تعد. فحينئذ ماذا؟ العلم الإجمالي لا يعود منجزا. فشلون الشيخ الأنصاري قال فلا بد نظر إلى ما لو كان كل منهما تحت متناول يده. أي نظر الشيخ إلى لذا حكم بأنه ماذا لا يجوز. وقلنا لا فرق حينئذ ما دام لا يجوز الانتفاع ويكون مسلوب المالية، لا فرق بين ما إذا أريد بيعه من المستحل أو غير المستحل. ما دام هو ليس بمال البيع مو صحيح، فحينئذ حتى من غير المستحل البيع مو ليس صحيح. فإذا لا فرق بينه. لكن وردت بعض الروايات كصحيحة وحسنة الحلبي تقول بأنه بيعهما أو بيعه من بيع ممن يستحل ذلك. هذا كيف نفعل؟ يعني مقتضى القاعدة عدم صحة البيع حتى من المستحل، بينما بعض النصوص وردت بصحة البيع من مستحيل. نأخذ بهذه النصوص أو نتركها؟ نرفع اليد عن واضح السؤال. الباء قال نأخذ بالنصوص، قاعدة نتركها جانبا. الشيخ الأنصاري أشكل وبينا فيه ما سبق بأنه لما تستشكل شيخ الأنصاري إن كان من جهة ما ورد من أن ثمن الميتة صحتون فهو قابل للتخصيص، وإن كان من جهة أنه يخرج عن المالية ما دام غير قابل للانتفاع، فهذه الرواية هي توجب صيرورته شنو ما لم عندما تقول بيع من مال ينكشف أنها ما. فإذا لما تقول مشكلون؟ وصلنا إلى هذا المطلب ذكرنا أوله، أريد أن نستدين نذكر. الشيخ الأنصار يقول بعضهم في مورد المذكى المختلط بالميتين قال يجوز أن تبيع المذكى. الميت ما يجوز لها احنا الكلام، هل يجوز بيع المذكى؟ لكن ما دام غير مفروز عن ميته ندفع كليهما إليه ونقول أنت خذ هذين والأمر إليك. هذا بحدنا. بعضهم ذكر بأنه يجوز بيعه بقصد بيع المذكى، يبيع المختبر بقصد بيع المذكى، فبهذا القصد جوز البيع. الشيخ الأنصاري قال بأنه هذا ما دام ما يمكن الانتفاع به هذا القصد ليس حلا للمشاكل. وإذا قصدت بيع المذكى منهم بقصد بيع المذكى، وحينئذ هو ما دام لا يمكن أن ينتفع خارج عن المالية ما راح يحل المشكلة. نعم هذا بحث. إذا قلنا بأنه في باب الشبهة المحصورة لا يجب الاجتناب عن كلا الطرفين. الآن نفرض أن أطراف الشبهة المحصورة ماذا؟ اثنين. تفرض ثلاثة قول الثلاثة يجب الاجتناب، أربعة الآن إذا قلنا بأنه في باب الشبهة المحصورة لا يجب الاجتناب عن كليهما عن كلا الطرفين بل يجوز ارتكاب واحد، الشيخ الأنصار يقول بناء على هذا يجوز أن تبيع بالقصد المذكور، يعني تبيع تبيع المختلف بقصد بيع المذكى اللي ذكرنا فيما سبق بأنه إذا جوزنا في الشبهة المحصورة الانتفاء كمل بأحدهما بعد يجوز بيع أحدهما معينا، لأن يجوز لك أن تنتفع بهذا يجوز أن تنتفع بهذا، فيجوز لك أن تبيع بهذا بعد بيع كليهما بالقصد غير لازم. يجوز لك أن تبيع لمن؟ لأن الشارع جوز لك أن تنتفع بهذا، بناء على أن الشبهة المحصورة يجوز أن تحصل، لا يجب فيها الاجتناب عن كليهما. لكن هذا يمكن تطبيقه في موردنا أو لا؟ أنا أذكر لك مثاليا، التفت لي ترى هذا حكي أصول. الآن عندنا إناءان، تارة تكون أمثل بالإناء، تارة لا أمثل بالإناء وأمثل بال، حتى لا بعد ذلك أنتقل إلى اللحم ويقول المقام. مثال الأول، عندنا إناءان والعباس واحد منهما نجس، لكن يا أي منهما رقم واحد أو رقم اثنين لا أدري. وعندنا لحمان ذبيحتان إحداهما مذكات والأخرى ميتة، ولا أعلم بأنه أي منهما هو النجس، واحد المذكى واحد أو اثنين. فالمثالان يشتركان في كون المورد من موارد العلم الإجمالي، جيد. الآن إذا أردنا إجراء الأصول، أكو فرق بين إجراء الأصول هنا وهناك أو لا؟ هنا لو أردنا، لو سمح الشرع والعقل لنا بأن نجري الأصول، ماذا نقول؟ الإناء رقم واحد نأخذه، ماذا نقول؟ أحسن، إما أصالة الطهارة، أو إذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة استصحاب الطهارة، فإنه مقدم على أصالة الطهارة، جيد. وهكذا الإناء رقم اثنين، استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة هو المحكم. لكن باعتبار العباس واحد نجس، لا يمكنني أن، يعني الشارع ما يعبدني في كليهما، يقول لي طبق الأصل في هذا وفي ذاك، يعني النتيجة راح يصير أن أتمكن أن أأخذ كليهما وأشرب، فهذا خلاف والعباس أنه نجس، واحد نجس، واضح له لا؟ راح يصير الشارع إذا قال لي اجري الأصل في كل منهما يرخصني في المع في المع في المعصية، يعني أعلم بأن أحدهما نجس، فالشارع راح يرخصني في المعصية وهو قبيح أو لا قبيح، الشارع يرخصني في المعصية من خلال تشريع الأصول في كلا الطرفين. فلذا العقل يحكم بأنه اثنينات ما يمكن أن تجري الأصل بهم. خب واحد خلي أجري، اسمح لي، يقول أي منهما تجري؟ في واحد بعينه رقم واحد بلا مرجح، في رقم اثنين بعينه بلا مرجح، في كليهما فرضنا أنه ترخيص في المعصية، لا أقل سفو ترخيص في المعصية في نظر الشيخ الأنصاري أنه يلزم التناقض، لأن دليل الأصل ماذا يقول؟ أصل الطهارة ماذا يقول؟ قل اذكره، شنو أصل الطهارة، شنو دليله؟ كله شنو؟ إيه؟ علمته أو لا؟ أنا أعلم بوجود النجاسة أو لا؟ فيلزم التناقض إذا أريد تطبيق هذا توجيه من قبل الشيخ الأنصاري، يقول نفس دليل الأصل هو يلزم وقوع المكلف في التناقض بلحاظ الصدر والذيل، وهذا دليل الاستصحاب، لا تنقض الشك باليقين، وهنا يلزم لا أنقض الشك باليقين، لأن عندي يقين بب سابقا، الآن شك لا تنقض الشك باليقين، وهكذا الثاني، لكن الدليل يقول ولكن انقضه بيقين آخر، فعندي يقين بالنجاسة، فهذا الشك في الطهارة منقوض بذاك، فالتهافت بين الصدر والذيل موجود في دليل الاستصحاب وفي دليل قاعدة الطهارة. ها هذا توجيه الشيخ الأنصاري. توجيه آخر لا، يقول هو الترخيص في المعصية، هذا ما علينا به. هذا المثال رقم واحد. فالأصل الذي أريد أن أطبقه في الاصطلاح يسموه أصل ترخيصي، لأنه بإجرائه أكون في فسعة، في سعة، مرخص إلي، مو مضيق علي. ما يقول لي لا تشرب، يقول لي اشرب، لما طاهر كان يقول اشرب. وهكذا إذا أريد تطبيق قاعدة الحل، كل شيء لك على الحل. المثال الثاني، لا، عندي حيوان أحدهما معلوم التزكية والآخر مجهول لكن اختلطا. هنا الحالة السابقة ما هي؟ كمل.
عدم التزكية،
أصابة عدم التزكية، لأن عندما كان حيا كان مذكى، يعني قل مذكى لو عدم مذكى، تذكية أو عدم تذكية، عدم تذكية. بعد ما مات ما أدري متوفر الشرائط الشرعية للتذكية أو لا، لا تنقض اليقين بالشك. فعدم التذكية الثابت والعباس سابقا أسحبه، فتثبت الآن في ذبيحة رقم واحد تثبت التذكية لو عدم التذكية. طب الذبيحة رقم اثنين هم أيضا. هل هنا يمكن أن أقول بأنه كما في المثال رقم واحد ما يمكن إجراء الأصل فيه لأنه يوجب ما أدري الدنيا تنقلب السماء على الأرض وترخيص في الماء؟ هنا أيضا يأتي هذا أو لا يختلف هذا المثال؟ يعني الأصول المنجزة أصالة عدم تذكية، أصالة الحرمة، هل هي مثل الأصول المرخصة أصالة الإباحة وأصالة الطهارة وأصالة أو لا؟ يختلف. هنا لا يمكن إجراء كليهما، أما هنا لا محذور، إجر الأصل في كلا الخروفين، فهذا ما يجوز أكله، هذا ما يجوز أكله، هذا ما راح تنقلب السماء على الأرض، أنت وما حالف بالعباس أن تأكل حتى يكون مخالفة لحكم شرعي. أقصى ما هناك أنك تكون محتاطا، لا تأكل هذا لا تأكل ذا. أما هنا إذا أردت أن تطبق الأصل في كل منهما تكون قد سقطت في المعصية، لأن سوف تشرب كليهما، وشرب كليهما والعباس هو شرب للنجس، وشرب النجس حرام. بينما هنا إذا أجريت الأصل في كل منهما تكون قد تركت أكل هذا اللحم وذاك اللحم، فترك أكل اللحم معصية؟ لا، لم يجب الشارع علي أكل اللحم. فلذا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، هنا نعود إلى مطلبنا، قال بناء على أن ارتكاب كلا الطرفين محرم في الشبهة المحصورة، أما إذا بنينا على ارتكاب أحدهما يجوز البيع، يجوز ارتكاب قل أحد. هذا يأتي في كلا المثالين أو يأتي في هذا المثال فقط؟ وفي هذا المثال قد قام يأتي، يجوز أن أشرب فقط إناء رقم واحد أو إناء رقم اثنين، لأن العقل والشرع يجوز لي أن أرتكب واحد، فأنت تختار رقم واحد تختار رقم اثنين، كلاهما مجوز. أما هذا الكلام يمكن تطبيقه هنا؟ عفوا قبل ما أطبق هنا، هنا عندما أأتي إلى رقم واحد وأريد أن أشربه ببركة أي شيء أشربه، يعني على أساس أي عهد أشربه، مسؤولية أي دليل أشربه أنا هذا، والحال أنا أشك في النجاس والطهارة،
كل شيء
لك طب ببركة ذلك قد علنا. إذا أردت أن تأكل هذا اللحم، إذا جوزنا أن نتكلم في اللحم كما تكلمنا في الإناء النجس، لابد أن أقول هل أتناول إناء لحم رقم واحد ببركة أي شيء أثناء. ما عندي أصل مؤمن، الأصل الموجود هو ماذا؟ منجز، مو أصل مؤمن مثل هنا، مو أصل معذر، مو أصل ترخيصي، أصل بالعكس منجز مضيق. فأريد أن أتناول هذا اللحم، أصالت عدم التزكية هي التي تأتي. أريد أن أتناول اللحم الآخر، أصالت عدم التزكية. فإذا حتى بناء على نظرية جواز ارتكاب واحد من الأفضل، وجوب الاجتناب عن واحد وجواز ارتكاب واحد في الشبهة المحصورة، هذا ما يمكن أن نستفيد في مورد اللحوم، مورد بحثنا، وإنما نستفيد من هذه النظرية فيما لو كان في الأصول الجارية كمل ترخيصية. بناء على أن هذه النظرية لها حظ من الصحة أنه يجوز، وإلا هذا أكبر قبل حتى بالأصول الترخيصية نقول المناسب العقل يحكم بمن للزوم التناقض في دليل بين صدره وليه، أو للزوم الوقوع بالمعصية الحرام أو واضح؟ أعيد المطلب أو واضح؟
اللحم غير
مذكر والنجس؟ لا، الان احنا ما نريد النجاسه،
لا بس
هي صار يصير تعارض بين المكان. ها هسه يعني هذا اكمل، اكو فرد بحث اخر اكمله انتم بعدين كذا. هكذا ذكر الشيخ الانصاري، لكن قد يقال له لانه اصاله عدم التذكيه احنا الدليل ماذا قال؟ قال يحرم بيعه كمل، يحرم بيعه كمل شنو؟
ما ينتفع به
ميت. ماذا؟ ميت قام إذا لم يكن ينتفع بها الميت. المهم عنوان الكذا في دليل الحرمة شنو؟
شعر صوفي بعد سنة أربعين
مش كده مش ما راحين
لا احنا ما خدنا الحل بالذات بقى انا اللي هتقول لي هذا يوم انا ما اريد لا طبعا لا 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 لا
على واحد اثنين احنا صحيح هذا هو المتابعين
قاتل سبعة هذا مع الأسف رواياته شنو ما مسندة البعض بس يقبل شنو ما استطرفه من أصل البزنطي ما استطرفه من كتاب أو أصل الأشعري ما استطرفه فهناك سبيل المستطرفات هذه الرواية موجودة إذا فقط البزنطي معتبر كتاب أو لا هو محمد بن علي ما استطرفه من كتاب محمد بن علي بن محبوب الأشعري هذا كلام بعد عهدته على ذمتك والشيخ الأنصاري عادة لا يناقش في ولا يبحث في الأسانيد ماشي وفي مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع وهي حية يقطع من ألياتها وهي أحياء ما أبين ما قطع من الحي في الشريعة ينزل منزلة الميت فإذا هذه جيدة ليقول هذه وناخذها بعدين نذوبها نقدر نستفع بها نبيعها قال أيصلح أن ينتفع بها قال عليه السلام نعم يذيبها ويسرج بها مو يذيبها ويأكلها لا الانتفاع على هالمستوى دون الأكل ولا يأكلها ولا يبيعها فهذه الرواية سمح لهم من الأعراب شنو جاء الشيء هذا إذا يبحث بها عن الميتة المناسب قبل أبحاث المذكر مخ تغطى هناك يجي لما نبحثنا عن الميتة أنه يجوز الانتفاع أو لا يجوز البيع أو لا هناك يأتي بها لكن الساعة بها هسه هذه الرواية بغض النظر عن موقعيتها الجغرافية يمكن أن يؤخذ بها فنقول على أنه يندفع بالألية بالميتة لكن لا تباع يمكن أو لا يقول أما الانتفاع فهذه هي بنفس الألية وبنفس القطعة المبانة من الخروف من الكذا وارد دليل ما يجوز الانتفاع فإذا هي في نفس الموضوع يوجد تعارض بسبب وجود رواية أخرى تقف أمام هذه مضافا إلى أن وما موجود أما لا يوجد مرجح لهذه على تلك ولا لتلك على هذه إذا وجد مرجح فبها ونعمت وإذا ما موجود طبيعي هو نظر الشيخ الأنصاري إذا موجود مرجح المرجح للمانع من الانتفاع أو الموجب المجوز للانتفاع المانع يقول بغض النظر عن وجود كذا المرجح وإذا تساقطت نرجع إلى العموم الذي يقول لا ينتفع بال قال سريعا هذا أقرأ قال واستوجه في الكفاية السبزواري العمل بها تبعا لما حكاه الشهيد عن العلامة في بعض أقواله الشيخ الأنصاري يقول والرواية شاذة ذكر الحلي بعد إيرادها أنها من نوادر الأخبار وأن الإجماع منعقد على تحريم الميتة تحريم مو الأكل فقط وإذا إجماع على تحريم الأذى نحن لا نريد أن نأكل نريد أن نسرج بزيتها بما أذيب منها آليتها والإجماع منعقد على تحريم الميتة لذا قال والتصرف فيها على كلها يعني بأي منفعة كانت يعني حتى بالإسراج إلا أكلها للمضطر هذا الإجماع قائم على أنه يحرم التصرف بالميتة إلا الأكل لل فحرام حتى الإذابة والاستضاعة أقول هذا كل كلام الغير. الشيخ الأنصاري يقول أقول مع أنها معارضة بما دل على المنع من موردها. يعني وين ينفس هو الأليات وتأخذها من الخروف وتذيبها وتسرج بها. هنا نجوز في رواية أخرى شنو معارضة
منع.
وعلل الإمام سلام الله عليه المنع، قال لماذا لا يجوز؟ قال أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام، فهو حرام صواب على أنه إصابة النجس لليد ليس حراما تك ليدية، يعني المراد نجس كناية عن النجاسة. ومع الإغماض عن المرجحات يرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقة. هذا واحد. اثنين، مع أن الصحيحة صريحة، هذه الرواية صريحة المنع عن البيع، فأنت تريد شنو؟ يعني تريد تقول ينتفع بها حتى يجوز بيعها؟ الرواية منعك من البيع، حتى لو جوزنا الانتفاع ما يجوز البيع إلا أن يحمل على إرادة البيع من غير الإعلام بال نجح. إلا إذا يراد هنا هكذا ولا يبيعها من دون إعلام، أما مع الإعلام فيجوز. هذا إذا وقفة موجودة مع هذه العبارة غد إن شاء الله بحول وقوة وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نتكلم شيء غدا عن
هذا إن شاء الله.